الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الرابعة من الروايات التي استدل بها على أن البلوغ، بلوغ الصبي، يتحقق بخمس عشرة سنة. أعيدوا قراءة الرواية حتى نرجع إلى التعليق عليها. ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين 15 سنة و14 سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. قلنا في المناقشة دلالة هذه الرواية يوجد إشكالات. الإشكال الأول في دلالة كلمة يؤخذ، وبينا في الدرس السابق أن هذا المصطلح لا يستبطن التكليف، لا يستبطن الشدة، لا يعني يؤخذ يعني يكلف يلزم، إنما يؤخذ بمعنى يمسك كما نص عليه علماء اللغة. والإمساك مرة يكون بشدة ومرة يكون بلين، وتشخيص أحد المصداقين بحاجة إلى قرائن. وظاهر الرواية، ظاهر مساق الرواية كما سيأتي في الإشكال الثاني، أنها سيقة مساق التدريب والتأديب لا مساق التكليف والإلزام، سنبين في الإشكال الثاني ذلك. أما الإشكال الثاني على الرواية، فحتى يتم الاستدلال بها على مدعى المشهور لا بد وأن تثبت دعوى نيابة الواو عن الأو، يعني يصبح المعنى هكذا: ما بينه وبين 15 أو 14، لأن إبقاء الواو على حالها على معناها بمعنى الجمع والمعية لا يرجع إلى معنى. إذ ما معنى أنه يبلغ ويكلف إما بال15 أو بال14؟ ما له معنى، لأنه إذا تم التكليف بال14 فال15 لا ريب أنه استمرار في التكليف لا بداية التكليف، فلا يصح أن يذكر. وإذا كان التكليف بال15 فذكر ال14 لا معنى له. إذن إبقاء الواو على حالها يؤدي إلى إجمال والتردد بين 14 و15. إذن يدعي من يستدل بهذه الرواية على دعوى المشهور كصاحب الجواهر، يدعي أن الواو هنا نيابة عن أو. طيب، يجب أن ندرس هل هذه الدعوة صحيحة أو لا. بمراجعتنا لما يقول النحاة، قالوا: قد ينوب حرف مناب حرف آخر، مو فقط الواو نيابة عن الأو، لا، قد تحصل النيابة في عدة حروف ومنها الواو. فالواو يمكن أن تنون عن أو في حالات ثلاثة، واشترطوا شرطا عاما لهذه الحالات. ما هي؟ ما هو هذا الشرط؟ الأمن من الالتباس، أن لا يقع المخاطر في التباس، بمعنى أن لا يختلط عليه الحال في أن المراد من الواو الجمع أو الترديد. إذا لم يلتبس الأمر جاز أن تنون الواو عن أو في حالات ثلاث. الحالة الأولى في التقسيم، أنا بتعرف أنت أحد المعاني التي تدل عليها أو التقسيم، مثلا تقول الكلمة تنقسم إلى فعل أو حرف أو اسم أو حرف، فأو هنا للتقسيم. أو مثلا تقول الإنسان عربي أو عجمي، والعجمي فارسي أو غير، فوهكذا. أو الإنسان متعلم أو جاهل. في مقام التقسيم تنوب الواو عن أو، لأنه يؤمن من الالتباس. شو بتقول؟ الكلمة اسم وفعل وحرف. ماذا يعني؟ يعني أو هنا تنوب. فالواو في مقام التقسيم نيابة عن أو في هذا المورد يصح، وقد ذكر ذلك ابن مالك. ذكر ابن مالك أن الواو تنوب منابة أو في التقسيم. المورد الثاني أن تأتي بمعنى الإباحة، لأن أو تفيد في بعض استعمالاتها الإباحة. هذا البطء اللي عم بيمشي فيه منيح ولا الذين يكتبون متماشي الآن؟ البداية أنت
ما أحد
يلا حضرت أن تكون بمعنى الإباحة، لأن أحد استعمالات أو الإباحة. ماذا تقول؟ كل من هذا الطبق ومن هذا الطبق. شو يعني؟ يعني أنت مخير، مباح أن تأكل من أيهما شئت. جالس حسناً وحسيناً، يعني شو؟ أنت مباح لك. فهنا الواو بمعنى أو، لأنها تفيد الإباحة. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث أن تكون بمعنى التخيير، مثلا تقول الوجوب عيني تعييني وكفائي تخييري. هاي الواو هنا شو؟ بمعنى الوجوب فيه خيارات، الشارع إما أن يجعله تعييني أو عيني أو مثلا أقول لك هكذا، إذا أفطرت يوما من نهار شهر رمضان فاعتق رقبة وصم شهرين متتابعين وأطعم 60 مسكينا. هنا بمعنى أو التخيير. يجوز أن تنوب الواو مناب أو في التخيير. هذه المواضع الثلاثة فقط. قالوا في غير هذه المواضع لا يجوز استعمال الواو مقاما نيابة عن أو. إذن إما أن يكون الاستعمال لأجل التقسيم أو لأجل الإباحة أو لأجل التخيير. في هذه المواضع الثلاث يجوز نيابة الواو عن أو بشرط أن نأمل الالتباس. أما إذا لم نأمل الالتباس فهنا ماذا؟ لا يجوز. مثلا المثال الثالث الذي ذكرته أنا أنه إذا أفطرت يوما من نهار شهر رمضان عامدا متعمدا فاعتق وصم وتصدق، تمام؟ هنا يأمن الالتباس؟ ليش لا يأمن؟ لأن في الشريعة بعض الموارد يجب فيه كفارة الجمع، هنا لا يأمن الالتباس، فهنا لا يجوز استعمال الواو مقاما. نعم لو لم يكن في الشريعة كفارة جمع أمن الالتباس. فهذا المثال الذي ذكرته بناء على إمكان الجمع في بدائل الكفارة، كما يدعي البعض بأن من فعل من أفطر على حرام في نهار شهر رمضان وجبت عليه كفارة الجمع في فتوى للمشهور بذلك. هذا البعض لا يرتضي، بعض الفقهاء يقول ما عندنا كفارة جمع، ما عندنا، يقول من أفطر على حرام تنتقل كفارته من التخيير إلى الترتيب، أما ما عندنا كفارة. هذا بحث مولانا، بحث مطول في باب الكفارات. أن صلوا على محمد وآل محمد.
صلوا على محمد وآل محمد.
أن خصال الكفارات تجمع على المكلف أم لا؟ بناء على وجود كفارة جامع استعمال الواو مقام أو هنا غير صحيح. ليش؟ لا يأمن من الالتباس، إذ قد يفهم المكلف منها إرادة كفارة الجمع. أما إذا بنينا على عدم وجود كفارة الجمع في الفقه الإسلامي، ما عندنا كفارة جمع، هذه الخصال إما مخيرة وإما مرتبة، أما جمع لا يوجد، فهنا استعمال واو نيابة عن أو مقبول لأنه يؤمن الالتباس. ثم ذكر علماء اللغة أن استعمال الواو مقام الأو ورد في القرآن الكريم. إذن أهل اللغة ينتقلون من إمكان النيابة إلى ماذا؟ إلى وقوعها في لسان الشعر. وأنا أقول لكم شيء، وهذا شيء لم يذكره علماؤنا، لا لأنهم لا يؤمنون به، ولكن لأنه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لكن قد يكون خفي علينا نحن الطلبة، لذلك لابد أن أذكره لك لتعيه جيدا وتنتبه إليه جيدا، وهو أن إمكان الاستعمال اللغوي في شيء لا يكفي لحمل الدليل الشرعي عليه. أكرر أن إمكان الاستعمال اللغوي في شيء إذا ثبت إمكانه لغة لا يكفي لحمل الدليل عليه، مثل في موردنا استعمال واو مكان أو ممكن لغة ذكروا هذه الموارد الثلاث، ذكروا التقسيم والإباحة والتخريج، هل هذا لوحده يكفي لحمل الدليل الشرعي في روايتنا من واو إلى أو؟
لا، لا أصبح قول اللغوي حجة.
لا، هو حجة عند الاختلاف، قول أهل الخبرة حجة، ما عندنا مشكلة، لكن هذا المقدار لا يكفي. بل ينبغي ويجب أن يثبت استعمال الشارع له، أن يكون الشارع معتمد على هذه الخصوصية، على هذه الحيث. إذن هذا يتطلب منا ماذا؟ أن نستقرئ موارد الاستعمال الشرعي، فإذا وجدنا أنه استعمل الواو مكان أو في عدة بيانات، إذن مو فقط يمكن، واقع، وإذا وقع في مورد كمل، يمكن أن يقع في أكثر من مورد. من هنا نحن بحاجة أن نسأل بأن الشارع هل استخدم هذه الخصوصية وهو أنه استعمل الواو مكان أو؟ الجواب نعم، ذكر عدة آيات تدل على أن الواو فيها جزما، أقول جزما مو ادعاء ولا ظهورا، جزما أريد منها أو. أذكر لك بعض الآيات، طبعا اللغويون ذكروا آيات ما شاء الله، وذكروا روايات عن رسول الله ما شاء الله، لكن نحن نكتفي بثلاثة موارد. مو يقولون الكثرة تتحقق بشو؟ بثلاثة تناقض، نحن نأخذ أقل الكثرة. الآية الأولى قوله تعالى في سورة البقرة الآية 98، قال تعالى: من كان عدوا لله، نستجير بالله، وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هنا جاءت واو العدو، عدو لله ورسله وملائكته وجبرائيل وميكائيل، رتب عليه نتيجة ماذا؟ أن هؤلاء كافرون والله عدو لهم، فإن الله عدو للكافر. طيب السؤال، شوف حتى تدرك أن الواو هنا بمعنى أو، هل النتيجة مترتبة على العداء لمجموع هؤلاء، أو تترتب النتيجة وهو أن هذا كافر والله عدو له على المعاداة لواحد على سبيل البدل؟ واضح أنه إذا كان الإنسان يعادي الله فقط فهو كافر والله عدو له، مو معقول واحد يعادي الله والله شو يصافه، لأن هنا المعاداة بمعنى ماذا؟ الشرك. هنا المقصود من العداء ليس العداء الأفعالي، مو العداء مع الله على نوعين، عداء سلوكي هي المعاصي، إنسان لما يقوم بالمعاصي، كل معصية نحمل تحمل نسبة معاداة مع الله عز وجل. شو بنقول لله في الدعاء؟ خيرك إلينا نازل، إيه وشو؟ وشرنا، الشر يعني شو؟ عداء، وشرنا إليك صار. هذا العداء السلوكي لا يولد عداء الله لعبده، بدليل أن الله وعد هذا العبد الذي يحمل سلوكا عدائيا على حدود الله بالمغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هاي شو معنى عداوة؟ هاي قمة الصداقة، هاي قمة الارتباط والرحمة. هاي بمثل بعض العلماء بشيء لطيف، ولو نخرج قليل عن المطلب ولكن مهم. يوم أربعاء يقول شوف القضية بينك وبين ابنك، ابنك يمكن يعمل أشياء كثيرة معك، أخطاء كثيرة معك، وأنت ماذا تبطن في لحظة غيظك وغضبك عليه؟ تبطن الرحمة له، صحيح؟ أنت الآن فتشت في أعماق قلبك، أنت في حال الغضب والغيظ على ابنك، في أعماق قلبك ماذا تشعر؟ بالرحمة. لكن إذا جاء ابنك لا قدر الله وقال لك أنا بريء منك، لا أنت أبي ولا أنا بعرفك ولا بدي أشوفك ولا 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 ولا، شو تشعر؟ ألا تشعر بانقطاع العرق بينك وبينه؟ ألا تشعر بانتشار العداوة بينك وبينه؟ إذا تركك وأهملك أنت تطالب برؤيته بعد ذلك؟ لماذا؟ لأنه وصل إلى العداء العقائدي، لا يعتقد بأبويتك، لا يعتقد ببنوته لك، فأنت تعاديه على هذا. هكذا مع الله عز وجل، العبد عندما يحمل عداوة سلوكية، الله ليس عدوا له، الله رحيم. أما المقصود من الآية العداوة العقائد، فلما يقول من كان عدوا لله يعني يشرك بالله، ينكر وجود الله، يكفر بالله، هي ما عندها معنى. طب هي لوحدها لا تكفي أن يكون الله عدوا له؟ نعم، عدوا لملائكته. احنا عندنا بالعقائد ان من يعادي ملائكة الله يكفر، عدوا لرسله. هل جبريل وميكائيل ذكرهما بالخصوص مع دخولهما في الملائكة، وكما يقول البلاغيون اذا ذكر الخاص بعد العام اراد من ذلك، الخاص بعد العام اراد ماذا؟ التوجيه والفات الانتباه، ان معاداة الملائكة بكفة وجبريل وميكائيل بكفة تانية. كأنك تعادي
هي اسباب النزول. شيخنا هذول اليهود كانوا يعادون هذا.
احسنت. اذا الواو هنا حتما المراد منها، او كانه هكذا قال، من كان عدوا لله او ملائكته او رسله او جبريل او ميكائيل فان الله عدو. فهنا نجزم بان الواو نابت مناب هذه الآية. الآية الثانية قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. النتيجة ما هي؟ الضلال البعيد. شو يعني بعيد؟ يعني هذا لا يقترب إلى الهداية إلا بتوفيق من الله. تعرفوا أنتم الضلال؟ كما يقول علماء العقيدة الضلال مفهوم مشكك، يعني هناك ضلال صغير وهناك ضلال أوسط وهناك ضلال كبير وهناك ضلال أكبر، مستويات من الضلال. مثلا الضلال السلوكي ضلال شو؟ صغير. الضلال في بعض العقائد التي لا تؤثر على دين الإنسان، تعرف أن العقائد مجموعتان، مجموعة من ينكرها لا يخرج عن الإسلام. يعني الآن يأتي واحد يقول أنا أنكر الرجعة، يخرج عن الإسلام؟ لا يخرج أصلا، لا يخرج عن التشيع. ليش؟ مو لعدم ثبوت الرجعة في معتقدنا، لا، ولكن الرجعة ليست من العقائد التي يتوقف عليها الإسلام أو المذهب. هذا ضلال أوسط. وعندك ضلال كبير عندما ينكر الإنسان بعض الرسل مع إيمانه بالله، مع إيمانه باليوم الآخر، هذا ضلال كبير. والضلال الأكبر عندما يشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. طب هذه النتيجة فقد ظل ضلالا بعيدا مترتبة على مجموع الكفر بهؤلاء الأربعة، بهذه الأربعة، أو مترتب على الكفر ولو بواحد منها. مثلا قال ومن يكفر بالله، يعني ما يظل ضلال بعيد بلا ريب، وملائكته ما يظل ضلال بعيد، نعم، وكتبه ينكر القرآن، هذا يؤدي إلى إنكار الرسالة، هذا يؤدي إلى تكذيب النبي، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تكذيب الله عز وجل. ورسله نفس الشيء، واليوم الآخر إنكار المعاد، إنكار لأصل ثابت في كل الأديان السماوية. أصلا لم تأتي آيات في العقيدة كما جاء في التوحيد والمعاد، صحيح ولا؟ إذن هنا حكم الضلال البعيد على كل واحد منها. فهنا استعملت الواو وأريد ماذا؟ أو كأنه هكذا قال من يكفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر فقد ظل ضلالا. الآية الثالثة وهي حلوة نختم بها الآيات، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذا أخذناها بمعنى الجامع كما فعل بعض العوام صار كم واحدة بحقل الواحد؟
تسعة،
اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة. طبعا بس حكيها
مثل شوابك أبو عمار.
إذا أخذناها بمعنى شو؟ الجمع، لكن حتما هنا بمعنى شو؟ أو يعني إما أن تختار اثنين أو تختار ثلاثة أو تختار أربعة، فاستعملت الواو. ها؟
ومنه ما لي واحدة،
فإن لم تعدلوا فواحدة، يعني آخر شيء ذكر الواحد. نحن عم نشتغل بالمقلوب، نحن عم نرجع لآخر الآية ولا نبدأ بما بدأ الله به. مع الأسف مجتمع بالمقلوب، نعم وعند
للخوف،
لا مو خوف، عدم المكنة مولانا، وين الخوف؟ لو في مكنة ما حدا يخاف، هذول وجوه تخاف
والله هاي خوف يا حرام اليوم.
صلى على محمد وآل محمد. إذا ثبت أن القرآن الكريم قد استعمل بالفعل الواو نيابة عن أو، فإذا اللغة تقول هذا ممكن والقرآن وهو أبلغ كلام عرفته دنيا البشرية استعمل. فبالتالي لا مانع من أن نحمل روايتنا على ماذا؟ على إرادة الأب. فيصبح المعنى ماذا؟ أن البلوغ يحصل إما بأربعة عشر وإما، وحيث أنه ترديد بين الأقل والأكثر فنأخذ. إذن هذا الذي ذكرناه إلى الآن مؤيد للجماعة، لكن ما نعلقه هنا، ما نعلق عليه هنا، أن هنا هل يؤمن الالتباس
في الرواية؟
لا. هل يؤمن الالتباس؟ والعلماء، العلماء النحو ماذا قالوا؟ علماء اللغة، يشترط في النيابة أن تأمن اللبس، لا يلتبس المعنى على المخاطب. هنا باستعمال واو نيابة عن أو يصبح المعنى أن الصبي يؤخذ بالصيام ما بينه وبين 15 أو 14. يؤمن اللبس هنا ماذا تفهم إذا قلنا أو ماذا تفهم؟ دعنا من كلام صاحب الجواب ناتي عليه. أنت ماذا تفهم بالصليقة اللغوية؟ ماذا تفهم؟ أن البلوغ مردد بين 14 و15. هذا تحديد لبلوغ شرعي. وأنا هذا السائل ماذا يريد؟ يريد أن يعرف الميزان الذي يؤخذ به الصبي في الصيام بناء على حمل يؤخذ على التكليف. الإمام ما قدم له ميزان، الإمام جعله متردد بين 14 و15. يعني بيجي بيقول لك إمتى جيب لك ابني لعندك لحتى تعلمه القرآن؟ تقول لي يا بتجيبه بالسبعة أو بالثمانية. أنت أعطتني شيء محدد؟ أنا ما عرفت شيء. لا يمكن التحديد إلا إذا أعطيتني سن، سن واحد، عمر واحد، مو عمرين، مو ترديد بين عمرين. نعم، الترديد يصلح إذا كان يؤخذ للترغيب والتدريب. صحيح، إذا حملنا يؤخذ على إرادة الإمساك بلين، الترديد هنا مقبول، ونيابة واو عن الأو مقبول. ليش؟ لأنه الإمام عم يقول له يا أخي بدك تأدبه، بدك تدربه، بدك تعلمه على الصيام بعمر 15، هذا جيد، وبتقدر بعمر 14، هذا أيضا جيد، هذا مقبول. في غير الإلزام نقبل الترديد. الترديد يكون تخيير بين حالتين، وهنا يصبح المعنى أن واو استعملت بدل أو في التخيير. التخيير يتناسب مع التأديب والتربية، مع التدريب، أما لا يتناسب مع التكليف. هيتناسب مع تحديد زمن التكليف، لأنه يصبح فيه إجماع. لذلك نحن نقول إذا صح استعمال الواو هنا مكان أو، فهذا يضيف قرينة جديدة على أن المراد بالرواية مجرد التدريب وليس البلوغ الذي يكلف به الصبي. نكتفي بهذين الإشكالين. إذن الرواية لا تدل على ما يقوله المشهور، وبقية الروايات تأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.